بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. نبدأ إن شاء الله ببحث الدليل العقلي. والمصنف رحمة الله تعالى عليه يذكر تمهيدا مهما طويلا في هذا المجال، يستعرض فيه جانبا من تاريخ المسألة وبعض الأقوال فيها، ليكون جذرا يستفيد ويجذب الأفكار من المتقدم، وأساسا قد يبني عليه أو يشير إليه. وهذه المقدمة لا تحتاج إلى شرح، فقط نقرأها معا، وإذا كان هناك شيء في الأثناء فأبينه. قال رحمه الله: الباب الرابع، الدليل العقلي. قد مضى في الجزء الثاني البحث مستوفا عن الملازمات العقلية لتشخيص صغريات حجية العقل. صغريات حجية العقل، يعني العقل حجة، ولكن بماذا يحكم العقل؟ مفردات حكم العقل، القضايا التي يحكم بها العاقل تسمى صغريات لأنها تقع في صغرى في القياس. العقل يحكم بكذا والعقل حجة، إذن كذا حج، فتسمى صغريات. الملازمات العقلية هي التي تثبت هذه الصغريات لتشخيص صغريات حجية العقل، أي لتعيين القضايا العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي، وبيان ما هو الدليل العقلي الذي يكون حجة. وقد حصرناها هناك في قسمين رئيسيين: الأول حكم العقل بالحسن والقبح، وهو ما يسمى، وهو قسم المستقلات العقلية، لأنه يستقل بإدراكها، يستقل بإدراك الحسن والقبح. والثاني حكمه بالملازمة بين حكم الشرع وحكم آخر. إذا حكم الشرع بكذا فهناك حكم آخر هو كذا بتوسط العقل، وهو قسم غير المستقلات العقلية، لأنه يحتاج إلى حكم شرعي قبله، ثم هو الذي يحكم العقل، يحكم بناء على الحكم الشرعي وليس مستقلا. ووعدنا هناك ببيان وجه حجية الدليل العقلي، والآن قد حل الوفاء بالوعد. ولكن قبل بيان وجه الحجية لا بد من الكرة بأسلوب جديد، يعيد النظر مرة أخرى، يعيد البيان مرة أخرى، يوسع البحث مرة أخرى بأسلوب جديد إلى البحث عن تلك القضايا العقلية لغرض بيان الآراء فيها وبيان وجه حصرها وتعيينها فيما ذكرناه في المستقلات العقلية، غير المستقلات العقلية، الحسن والقبح الآخرين. فنقول إن علماءنا الأصوليين من المتقدمين حصروا الأدلة على الأحكام الشرعية في الأربعة المعروفة التي رابعها الدليل العقلي: كتاب، سنة، إجماع، عقل. بينما إن بعض علماء أهل السنة أضافوا إلى الأربعة المذكورة القياس ونحوه، قياس، استحسان، مصالح مرسلة إلى آخره مما يذكر في المقام، على اختلاف آرائهم، ليسوا مجمعين على صحتها جميعا، ليسوا مجمعين على سعتها وضيقها، ليسوا مجمعين على شروطها، يمكن أن يحصل خلاف فيما بينهم، ولكن كشيء عام وكفكرة عامة. ومن هنا نعرف أن المراد من الدليل العقلي هو ذلك الذي لا يشمل مثل القياس. عندما يقال الدليل العقلي يعني ما يشمل القياس وأمثال القياس، هي شيء، هي أدلة مقابل الدليل العقلي، مضافة إلى الدليل العقلي، تقبلها أو ترفضها، المهم أنها ليست داخلة ضمن إطار الدليل العقلي. فمن ظن من الأخباريين من ظن من الأخبارين من ظن في الأصوليين هكذا ظن فيهم، اعتقد أنهم يريدون منه يعني من الدليل العقلي ما يشمل القياس ليس في موضعه، هذا الظن ليس في موضعه. عندما يقولون العقل حجة دليل العقل حجة لا يقصدون الإطار الذي يشمل القياس، وهو ظن تأباه تصريحاتهم في عدم الاعتبار بالقياس ونحو القياس وأخواته. فيصرحون بأن القياس غير معتبر، فعندما يقولون المدركات العقلية حجة أو الدليل العقلي حجة قطعا لا يقصدون ما يشمل القياس وأخواته، لأنهم يصرحون بعدم حجيته. ومع ذلك فإنه لم يظهر لي بالضبط ما كان يقصد المتقدمون من علمائنا بالدليل العقلي، يذكرونه ولكن درك هذا المصطلح باعتباره مصطلح فماذا يريدون منه بالضبط مشكل، حتى إن الكثير منهم لم يذكره في الأدلة، بعضهم لم يذكره، الذي ذكره المصنف يتوقف في الدلالة في المقصود منه، أما الذي لم يذكره فالمسألة أشكل، أو ذكره ولم يفسره ولم يعرفه ولم يبين المراد منه، أو فسره ولكن بشيء لا يناسب محل البحث الذي نحن فيه، أو فسره بما لا يصلح أن يكون دليلا في قبال الكتاب والسنة. وأقدم نص وجدته هو ما ذكره الشيخ المفيد على الله مقامه المتوفى سنة 413 في رسالته الأصولية التي لخصها الشيخ الكراجكي، فإنه لم يذكر الدليل العقلي من جملة أدلة الأحكام، وإنما ذكر أن أصول الأحكام ثلاثة: الكتاب والسنة النبوية وأقوال الأئمة عليهم السلام. ثم ذكر أن الطرق الموصلة إلى ما في هذه الأصول ثلاثة: كيف نصل إلى الكتاب، كيف نصل إلى السنة النبوية، كيف نصل إلى أقوال الأئمة، من ثلاث طرق: اللسان والأخبار والعقل. العقل قد يوصل إلى السنة وقد يوصل إلى الكتاب وقد يوصل إلى كلام المعصوم، وكذلك اللسان وكذلك الأخبار يعني المكتوبة المدونة مثلا. وقال عنه يعني عن العقل: وهو سبيل إلى معرفة حجية القرآن وإلى معرفة دلائل الأخبار ودلائل الأخبار. وهذا التصريح كما ترى أجنبي عما نحن في صدده، نحن نريد العاقل بما هو يؤدي دور في استكشاف الحكم الشرعي، لا أنه يوصلنا إلى الكتاب يكون دليل آخر غير الكتاب، ليس فقط نستدل على حجية الكتاب مثلا، هذا مو محل بحثنا. إذا استدللنا على حجية الكتاب بالعاقل فما هو الكاشف عن الحكم الشرعي؟ الكتاب لا العقل، كلامنا في أن العقل يدل. وهذا التصريح كما ترى أجنبي عما نحن في صدده. ثم يأتي بعده تلميذه الشيخ الطوسي على الله مقامه المتوفى سنة 460 في كتابه العدة الذي هو أول كتاب مبسط في الأصول، مبسط أو مبسوط، فلم يصرح بالدليل العقلي فضلا عن أن يشرحه أو يفرد له بحثا، وكل ما جاء فيه في آخر فصل منه أنه بعد أن قسم المعلومات إلى معلومات ضرورية ومعلومات مكتسبة وقسم المكتسب إلى عقلي وسمعي، ذكر من جملة أمثلة الضروري العلم بوجوب رد الوديعة وشكر المنعم وقبح الظلم وقبح الكذب. هذه لعلها أقرب إلى مبحثنا، إلى محل الخلاف والنزاع، إلى محل المسألة، تحرير المسألة. ثم ذكر في معرض كلامه أن القتل والظلم معلوم بالعقل قبحه، ويقصد من القبح هنا التحريم، يعني استكشف من الدليل العقلي استكشف الحرمة. وذكر أيضا أن الأدلة الموجبة للعلم فبالعقل يعلم كونها أدلة ولا مدخل للشرع في ذلك، نستدل بالعقل على حجية هذه الأدلة. وأول من وجدته من الأصوليين يصرح بالدليل العقلي الشيخ ابن إدريس المتوفى 598، فقال في السرائر، كتابه السرائر: فإذا فقدت الثلاثة أو فقدت الثلاثة، حسب السياق في واقع الكتاب، يعني الكتاب أو يعني الكتاب والسنة والإجماع، فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقل فيها. إذا ما كان عندنا كتاب ولا عندنا سنة ولا عندنا إجماع، فالمدركات العقلية. ولكنه لم يذكر المراد منه، ما وضح ما هو المقصود من العقل هنا، أي مدركات تكون هي الحجة. ثم يأتي المحقق الحلي رحمة الله تعالى عليه، الحلي المتوفى 676، فيشرح المراد منه، فيقول في كتابه المعتبر بما ملخصه أو ما ملخصه: وأما الدليل العقلي فقسمان، أحدهما ما يتوقف فيه على الخطاب، يعني يحتاج أن يكون هناك كلام وهو يأتي يلاحظ هذا الكلام، وهو ثلاثة: لحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب، يأتي إن شاء الله معناه. وثانيهما ما ينفرد العقل، يستقل العقل، وثانيهما ما ينفرد العقل بالدلالة عليه ويحصره في وجوه الحسن والقبح بما لا يخلو من المناقشة في أمثلته. المهم أن المطلب فيه بعض المناقشات، المصنف رحمة الله تعالى عليه لا يرضى بعض ما ذكر، المهم أن العقل هنا بدأ يأخذ حيزا ومساحة أوسع وأوضح. ويزيد عليه الشهيد الأول المتوفى 786 في مقدمة كتابه الذكرى، فيقول رحمة الله تعالى عليه، أو فيجعل القسم الأول ما يشمل الأنواع الثلاثة التي ذكرها المحقق، ويشمل أيضا ثلاثة أخرى، وهي مقدمة الواجب ومسألة الضد وأصل الإباحة في المنافع والحرمة في المضار، هذا أصل واحد. أو تجعله أصلين، هذا لك أنت حسب ما تراه. ويجعل القسم الثاني ما يشمل ما ذكره المحقق وأربعة أخرى، وهي البراءة الأصلية وما لا دليل عليه والأخذ بالأقل عند التردد بينه وبين الأكثر، الاكتفاء بالأقل عند التردد بين الأقل والأكثر، والاستصحاب أيضا فيه جنب عقلية. وهكذا ينهج هذا النهج جماعة آخرون من المؤلفين، في حين أن الكتب الدراسية المتداولة مثل المعالم والرسائل والكفاية لم تبحث هذا الموضوع، ولم تعرف الدليل العقلي، ولم تذكر مصادقه إلا إشارات عابرة في ثنايا الكلام. ومن تصريحات المحقق والشهيد أعلى الله مقامهما شهيد الأول، يظهر أنه لم تتجلى فكرة الدليل العقلي في تلك العصور، ما كان ماخذ مساحتها في التجلي، يعمل بالأحكام العقلية، ولكن من جهة تحليلها ووضعها كمطلب أصولي ما كانت ماخذ مساحتها. فوسعوا في مفهومه إلى ما يشمل الظواهر اللفظية، حتى في مثل الظواهر اللفظية، لأنه إعمال للعقل أيضا جعل ضمن مبحث العقل، مثل لحن الخطاب. ما هو لحن الخطاب؟ وهو أن تدل قرينة عقلية على حذف لفظ، يعني أن هذا الكلام فيه لفظ محذوف. كيف نعرف أنه في هذا الكلام لفظ محذوف؟ العقل كأنه يدرك ذلك من خلال السياق، من خلال الظروف، من خلال جو السامع والمتكلم، نعرف أن هناك محذوف، هذا المحذوف العقل كأنه يدل عليه، فصار ضمن مبحث العقل. وفحوى الخطاب يعنون به مفهوم الموافقة، ودليل الخطاب ويعنون به مفهوم المخالفة، وهذه كلها تدخل في مباحث حجية الظهور، في حجية الظهور، ولا علاقة لها بدليل العقل، هذا الذي هو يقال أنه مقابل للكتاب والسنة. وكذلك الاستصحاب، فإنه أصل عملي قائم برأسه كما بحثه المتقدمون في مقابل دليل العقل، فإدخاله ضمن المبحث العقل أو ضمن المباحث العقلية توسيع لهذا المبحث، بخلاف المتأخرين حيث فرزوا المسألة بينوها بشكل أوضح. والغريب في الأمر أنه حتى مثل المحقق القمي المتوفى 1131 نسق على مثل هذا التفسير لدليل العقل، فأدخل فيه الظواهر مثل المفاهيم، بينما هو نفسه عرف الدليل العقلي بأنه حكم عقلي يوصل به إلى الحكم الشرعي، وينتقل من الحكم من العلم وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. وأحسن من رأيته قد بحث الموضوع بحثا مفيدا هو معاصره العلامة السيد محسن الكاظمي رضوان الله تعالى عليه في كتابه المحصول، وكذلك تلميذه المحقق صاحب الحاشية على المعالم الشيخ محمد تقي الأصفهاني الذي نسج على منواله. وإن كان فيما ذكره بعض الملاحظات لا مجال لذكرها ومناقشتها هنا، المهم نحن في تسلسل تاريخي للمطلب لا في قبول المطالب وردها. وعلى كل حال فإن إدخال المفاهيم والاستصحاب ونحوها في مصادق الدليل العقلي لا يناسب جعل الدليل العقلي دليلا مقابلا في مقابل الكتاب والسنة، لأن الظواهر في الواقع إما من الكتاب وإما من السنة، ولا يناسب تعريفه بأنه ما ينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي، يعني ما ينتقل به بواسطته، لأنه تلك الأمور لا ينتقل بها وإنما ينتقل بالدلالات وبالظهورات. وبسبب عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي انتحى الأخباريون باللائمة على الأصوليين إذ يأخذون بالعقل حجة على الحكم الشرعي. الأخباريين ما قبلوا ما وافقوا على إدخال العقل في مسائل استنباط الحكم الشرعي، لأن الصورة مو واضحة، قد هم يقصدون شيئا والأصولي يقصد شيئا آخر، وهذا طبيعي جدا إذا كانت المفاهيم والتصورات غير واضحة. ولكنهم أنفسهم يعني الإخباريين أيضا لم يتضح مقصودهم في التزهيد بالعقل. ما هو العقل الذي لا يكون حجة، الذي رفضوا أن يكون حجة، ما هو المقصود منه؟ وهل تراهم يحكمون غير عقولهم في التزهيد بالعقل أو بالعقول؟ يعني هم الاستدلالات التي يذكرونها أليست من خلال العقل؟ طبعا من خلال العقل. فهل هم من خلال العقل يستدلون بأدلة يفرضها العقل ويقرها العقل ويثبت العقل حجيتها، يستدلون بهذه الأدلة على عدم الحجية، على عدم حجية العقل؟ هذا غير معقول. فمن الطبيعي أن يكون المشكل يقصد شيئا والمستشكل عليه يقصد شيئا آخر. ويتجلى لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي فيما ذكره الشيخ المحدث البحراني في حدائقه، وهذا نص عبارته. المقام الثالث في دليل العقل، وفسره بعض بالبراءة والاستصحاب. لاحظوا أحبتي، وتفسير الدليل الذي يقال أنه دليل عقلي ما هو؟ فسره بعض بالبراءة والاستصحاب، وآخرون قصروه على الثاني على الاستصحاب، وثالث فسره بلحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب وقد تقدم معناها، ورابع بعد البراءة الأصلية والاستصحاب فسره بالتلازم بين الحكمين المندرج فيه مقدمة الواجب واستلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص والدلالة الالتزامية، ثم تكلم عن كل منها في مطالب عدا التلازم بين الحكمين لم يتحدث عنه، ولم يذكر من الأقوال حكم العقل في مسألة الحسن والقبح، ما ذكرها ما ضمن أقوال المتقدمين ممن قال بحجية العقل، بينما أن حكم العقل المقصود الذي ينبغي أن يجعل دليلين هو خصوص التلازم بين الحكمين وحكم العقل في الحسن والقبح. هذا عمود فقري، هذا ركيزة أساسية في المبحث لم يذكر، وما نقله من الأقوال لم يكن دقيقا كما سبق بيان بعضه، هذا تقدم ليس هنا في المباحث السابقة. وكيفما كان فالذي يصلح أن يكون مرادا من الدليل العقلي المقابل للكتاب والسنة هو هذا الذي نبحث عنه. هذه الأحبة يسحبون خط جواها عن هذا موضوع البحث. كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي، حكم عقلي يوجب القطع بالحكم الشرعي. وقد صرح بهذا المعنى وبعبارة ثانية، هو كل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي. نفس العبارة الأولى ما افترقت عن العبارة الأولى، العبارة الثانية ما قدمت شيء، غاية الأمر أنها صرحت بالقطع. هناك أيضا قال يوجب القطع، هنا قال يتوصل بها، هناك حكم العقل، ما صارت فرق يعني. والعبارة الثانية توضيح للعبارة الأولى. طبعا هو الصحيح في العبارة الثانية، إذا كانت مخالفة للعبارة الأولى صير خطأ لأن المطلب واحد. وقد صرح بهذا المعنى جماعة من المحققين المتأخرين، وهذا أمر طبيعي، لأنه إذا كان الدليل العقلي متقابلا للكتاب والسنة أو مقابلا للكتاب والسنة فلا بد أن لا يعتبر حجة إلا إذا كان موجبا للقاطع. طبعا لأنه إذا ما كان موجب للقاطع فلا يكون حجة، لم تثبت حجيته من الشارع، إلا إذا كان موجبا للقطع الذي هو حجة بذاته. فلذلك لا يصح أن يكون شاملا للظنون، وأن يكون شاملا إلى ما لا يصلح للقطع بالحكم من المقدمات العقلية التي لا تكون قطعية. ولكن هذا التحديد بهذا المقدار لا يزال مجملا، وقد وقع خلط وخبط عظيمان في فهم هذا الأمر. ولأجل أن ترفع جميع الشكوك والمغالطات والأوهام لا بد لنا من توضيح الأمر بشيء من البسط لوضع النقاط على الحروف كما يقولون. فنقول يأتي إن شاء الله تتمة البحث، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.